بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا خالد، كيف حالك؟ طيب.
مرحبا، أهلا وسهلا.
نعم، طولك الشيخ. في عندي سؤال واحد وسؤالين تقريبا. أول شيء، السؤال بالنسبة للمسافر، لما تقول أنت إذا حضر مسجد يصلى فيه، هل يصلى الجميع مثلا مع الإمام كامل مع السنة، ولا بس يصلى الفرض والسنة ذا؟ كيف؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني من الشيخ، الله يسلمك، كم كان عندنا شخص يأم في المسجد معنا، فطبعا كلامه سألته قال أنا شافعي. فبالنسبة للتسمية بين الصورتين، يعني لما يقرأ الركعة الأولى ويقرأ صورة مثلا، صورة مثلا الكهف كذا، فيجي في الركعة الثانية ويكمل نفس الصورة، إذا كان يقرأ يسمي بسم الله، بعد ذاك يسمي بسم الله في الصورة. فأنا سألت عن الموضوع هذا، قال أنا شافع والشباب يقول يسوون كذا، فنفس الشيء. قال أنا كنت أول أسمي باسم يعني داخل صدري، لكن في واحد من الأخوة يزال الأخير هو اللي قال أنت شافع لازم تسمى يعني جار تجهر لما تسمى بالصورة، لما تكمل تكمل الصورة. فهمت الشيخ؟
إن شاء الله. واضح يا أخي أبو عبد الله.
يعني يسمي بين الصورتين، يعني تسمي
واضح. نعم
يسمي واضح. بسم الله فيه. قال أنا شافع فما أعرف الشيخ.
طيب، أبشر إن شاء الله. أبشر، بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، قبل كم سنة صليت كم صلاة مغرب وكم صلاة عصر في مسجد. أنا كنت يعني أنا بعرف أن الصلاة في المسجد اللي فيه قبر ما تجوز، لكن القبر كان في الحوش. فأنا صليت فيه كم صلاة، ما أعرف كم بالضبط، هل علي عادة؟ وفي مسجد ثاني يعني القبر مرافق المسجد، المقابر المقابر محاطة بثلاثة سور من ثلاثة جهات، الجهة الرابعة حيط المسجد، هذا يجوز صلاة فيه ولا لا؟
طيب،
والسؤال الثاني، في يعني هل الواحد لما يمزح ويطلع مع غير المسلمين يسولف معهم ويزورهم، هل هذه من المواد يعني شيء غير مباح؟
ان شاء الله.
وجزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. ريم،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بس الوالدة ربة منزل وتجمع الخمس صلوات معا وتصليها مع صلاة الفجر لأنها تتعب بعد عمل المنزل، فهل عليها شيء؟ وجزاك الله خير.
تجمع الصلوات يا ريم؟
إيه نعم، تجمعها
يعني كلها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء تخليها الفجر، ها؟
إيه نعم.
من متى تفعل هذا الشيء؟
يعني قرابة شهرين.
من شهرين وجاي؟
إيه نعم.
وفقط هي ربة منزل تتعب في المنزل فقط، ما عندها مرض، ما عندها مشكلة؟
يعني عندها القلب بس يعني تتعالج منه.
اي طيب يا ريم، ابشري. مرحبا، تفضل يا ام محمد.
نعم يا شيخ، عندي والدتي من توفى ابوي تقريبا من 5 شهور، ومن توفى الوالد يعني لو قلنا لها انه توفى الوالد تفضل تصيح تقريبا يومين ما تسكت ولا تاكل، بعدين تغيب وتسألنا عنه وين أبوكم، نضطر أن نقولها أبونا مثلا رايح شغل، رايح يعني سوق، عشان هي ما تكمل تصيح. نحن سؤالنا الحين، هل يعني هذا يلحقنا أثم منه نكذب عليها
وهي فيها خرف يعني؟
هي بعدينها الزهايمر.
إن شاء الله يا محمد.
هي مثل الزهايمر يعني، حتى أنها تبى تروح تتذكر مكانها الأول اللي كانت 60s 70s، الحين ما تتذكر، هي الحين ما تبى تروح من هنا، هي مات أبوي في المنطقة اللي مات فيها، لا تبى تروح من كان أبوي عاش وياي، ومتوه ما قضنا السبعينات.
أيوة. نعم. إن شاء الله. أبشر يا محمد.
ونضطر كذب عليه. أنا سؤالي هل هذا يضحكني أنا منه أسيم؟
طيب. أقول لك كيف يا شيخ؟ إن شاء الله. أبشر يا أم محمد.
شكرا جزاك الله يعطيك الصحة والعافية.
أهلا وسهلا. تفضل يا مرنا.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك عيني دكتور؟
مرحبا أختي أهلا وسهلا.
دكتور
لو تخفضين التلفزيون يا أمرنا الله يرضى عليك اخفضي على الآخر اسمعين من الهاتف.
نعم نعم نعم. دكتور يوم القيامة الإنسان عنده حسنات كالجبال تذهب إلى الآخرين بسبب الذنوب اللي اقترفها. زين إذا تاب الإنسان في الحياة عن هذه الذنوب واستغفر وتركها نهائيا فهل يرجع الله له حسناته الكثيرة التي جمعها للآخرة؟
إن شاء الله.
والسؤال الآخر اللي جمعها في الحياة طبعا. والسؤال الآخر أنا كبيرة في السن وأحيانا لا أستطيع النوم، أنام مبكرة وأبقى إلى الثانية والثالثة بعد منتصف الليل منايمة، ثم أنام بعدها وألغي المنبه لصلاة الفجر وأصلي الفجر عندما أستيقظ صباحا في التاسعة أو العاشرة صباحا لأن فيها مجال إلى صلاة الظهر، فهل هذا حرام وأحاسب عليه؟ وهل لا يمكن أن نصلي بعد الوتر اللي هي بعد ركعتين نافلة العشاء والشفع صلاة أخرى؟ والسؤال الآخر دكتور، هل الذي يموت في بطن أمه أو يسقط في الشهر الأول أو الثاني بعد لم تنفخ فيه الروح، فهل هذا يبعث يوم القيامة ويراه أبوه؟ وهل الأطفال الذين يموتون بعمر سنتين وثلاثة وأكثر يبعثون كبارا أم صغارا يوم القيامة؟
إن شاء الله.
وهل دكتور حفظ صورتي البقرة وآل عمران عن ظهر قلب كما يقول أحد العلماء لا يحسب الله الإنسان يوم القيامة لحفظه لهما مع جزيل الشكر؟
مرحبا أختي مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالحال يا دكتور كيف الأحوال؟ طيب.
مرحبا أخي محمد.
حفظك الله دكتور. بس عندي سؤال الله يبارك فيك بخصوص الكورونا هذه اللي هي الجائحة من سنتين تقريبا وعندنا المساجد يعني تم منع الصلوات فيها يعني. ولكن أنا كنت جار المسجد يعني بيني وبين المسجد تقريبا أمتار بسيطة يعني. ولكني كنت أروح للمسجد خيصة وأدخل للمسجد وأصلي صلوات الخمس، هل أكون بهذا خالفت ولي الأمر يعني وهل علي شيء طبعا؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا دكتور بارك الله فيك.
حياك الله. يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
شيخ عندي أربع أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول ما حكم الصلاة المنذورة يعني إذا الشخص نذر صلاة أن يصليها إذا صار هذا الشيء بيصلي هذه الصلاة هل يجوز أن يجمعها مع السنن الرواتب؟
يعني ركعتين هو؟
لا.
وين راح يوسف؟ يا يوسف. طيب طيب. فضل عبيد. عبيد.
نعم.
تفضل.
كيف الحال؟
مرحبا.
لو سمحت أنا حط عمرك مقرهون أذان في العزبة وفي النزرعة.
إيه.
مقرهون أذان بدون مسجد، شو العمل فين؟
ما عندك مسجد؟
لا ما شو مسجد. مسجد بعيد عن المسجد في النزرعة بعيد بس المقرهون فوق حارة عمان.
طيب وعندك عمال وعندك تصلون جماعة يعني؟
إيه صلون رباع صلون جماعة صلون كل واحد روحه.
إيه. إن شاء الله يا عبيد.
السلام جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل أم حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
مرحبا أختي.
الله يخليك. شيخي أنا على طول بشكل دائم وقت اللي بتوضى أي صلاة مثلا ظهر العصر أي شيء بصلي بقعد بصلي ركعتين سنة الوضوء. بس بصلي وأنا معي وجع ظهر بصليها وأنا متربعة على طرف تخت أو على الكرسي. وبعدها بصلي السنة وبعدها بصلي الفرض بشكل دائم هيك بصلي سنة الوضوء وبعدين بصلاة العشاء بصلاة العشاء بشكل دائم بصلي العشاء مثلا أربع ركع الفرض طبعا سنة الوضوء هي بصليها وأربع الفرض وأربع سنة بعدين بقعد بحط القرآن قدامي وبفتحه وبقعد بصلي لله تعالى كل ركعة بقرأ صفحة كل ركعة بقرأ صفحة وبصلي أحيانا عشر ركعة أحيانا ثمان ركعة بحسب بعد بصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة صدفة لحتى أجلهم بعد الساعة 12 أو شيء بهالوقت هذا شيخي بيحق لي مثلا صلي بهالشكل هذا وبعدين بالنسبة للوضوء وقت اللي بتتوضى كنا أول كل قلت وقت اللي بدخل مثلا على الحمام اللهم أنا أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما فوت بسم الله قبل ما فوت بعدين بدون الوضوء اللهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ثبت استقني من ماء الكوثر اللهم نسقني ريح جنان النعيم اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه اللهم ثبت كتابي بيميني ولا بيساري بالدعاء هذا كلياته هيك هل يجوز هذا اللهم وقت بمسح رأسي اللهم ظلنا تحت ظل عافيك وما لا ظل الله ظلك هل هذا بجوز ولا لا؟
شفتي حلقة الأمس يا أختي أم حسن؟
اي شفتها اي بس
طيب في جواب حول هذه ليش يعني يختلف الجواب الغيرك عنك يعني مثلا؟
لأنه أنا من زمان
نفس الشيء من زمان ولا من قريب يعني جوابي أمس على الأخ الجميع المسلمين وليس له فقط لما قلت له بأن هناك ثلاث أدعية فقط وما سوى ذلك بدعة
يعني ثلاث أدعية إنه وقت إمتى صلاة
الدعية أو أي في الوضوء هذا بسم الله في أول وضوء ودعائين في آخر الوضوء ما يمنع أن يعيدهم اليوم إن شاء الله لكن جوابي لما أجاوب الشخص مثل هذه الحالات ما أقصد فقط الشخص هذا كل من يشاهدني يعني الجواب له أيضا
يعني بعد ما بسلم بعد ما بطلع من الحمام أشهد أن لا إله إلا الله
هذا الدعاء الثاني نعم
هذا الدعاء الثاني
نعم
في دعاء بس والله نسيت ودي أسألك والله يعني بالنسبة هلأ أنا وقت ما فيني أركع أسود على الأرض
أي
من زمان ما معدلت ما فيني أزود على الأرض بقعد على طرف الكرسي وبصلي وبركع بس وقت بصلي السنة بتربع تربية على طرف التخت بالفرض بوقف وقوف وبس بس ما في بس ما بزود على الأرض إيدي على ركبي بحطهم أو بخي بالنسبة للسجود على الأرض
إن شاء الله إن شاء الله
أقبل منه من كل الله إنا شيخي الله يجمعنا بالجنة الدنيا
آمين يا رب جزاك الله خير بارك الله فيك تفضل يا سارة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
أنا تزوجت يمكن لأربع شهور.
نعم.
وشرط الشرط الأساسي التوظيف.
نعم.
قبل الشرط إنه لازم يكون نسائي مش اختلاط أو.
نعم.
جتني وظيفة نسائية. اللهم الفرق اللي حصل إن التوقيت صار للعصر للساعة أربعة. فصارت مشكلة يعني من ناحية إنه ما في قبول.
نعم.
يعني إذا دخلت الأهل أو إذا كبرتها شوي.
نعم.
يعني ما أدري أنا إيش التصرف لأن أنا دارسة وعندي شهادة والوظيفة كويسة مش
وزوجك غير مقتنع طبعًا.
غير مقتنع إذا تكلمنا من ناحية المصروف من ناحية السكن من ناحية لا أنا مش مقصر أكيد ما حد مقصر لكن فرق لكن يكون المصروف اللي يعطيه غير الراتب اللي ينزل
صحيح
المصروف اللي يمكن ينزل غير الراتب الزوجي مش مقتنع ويوم اقتنع قال نجرب شهر
أبشر يا سام أبشر يا سام
فإيش التصرف الصحيح يا سام
إن شاء الله مرحبا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها الأخ أبو محمد من السعودية بارك الله فيه سأل يقول بالنسبة للقطط للزينة يقول يعني عندي مجموعة قطط يعني في البيت وكذا يقول لو أعطيتهم مثلا صاحب محل أخشى أن يبيعهم هل هذا يجوز أبو محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لاقتناء القطط الأصل فيه الحل والجواز والإباحة وكان أبو هريرة رضي الله عنه كما تذكر كتب التراجم كان يحمل قطة في كمه ولذلك لقب أو كني بأبي هريرة أو لقب بأبي هريرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولذلك يجوز اقتناء القطط في البيوت المسألة الثانية في مسألة فيما يخص شراء القطط وبيع القطط والاتجار بالقطط هذه مسألة خلافية بين العلماء جمهور الفقهاء يذهبون إلى الجواز والقول الثاني المنع وفيه حديث عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن السنور والسنور هو القط ولذلك الراجح من قول أهل العلم عدم جواز التجارة بالقطط عدم جواز التجارة بالقطط فإذا أنت غلب على ظنك بأنك لو أعطيت صاحب المحل بيبيعها لا ما تعين على هذا وإنما تهدي هذه القطط لجيرانك تهديها لأقاربك تهديها لمن ترى بأنه يعني ينتفع بها أو يستفيد منها أو يرغب في اقتناء القطط أبو محمد من السعودية يسأل عن الفترة بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هذه الفترة هل فعلا هم يطلق عليهم أهل فترة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لما بين النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك نبي، لم يكن هناك نبي، بخلاف ما بين عيسى وموسى فكان هناك أنبياء كثر، أنبياء كثر. أما ما بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن هناك نبي، وهذا يبطل قول من ذهب إلى أن هناك نبي اسمه خالد بن سنان، هذا غير صحيح. الأمر الثاني بالنسبة لما بين النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى، هو يطلق عليهم أهل فترة لكن على قسمين. قسم متروك بمعنى أنه ما جاء النص بالحديث عنهم، ما جاء النص بالحديث عنهم، وهذا علمهم عند الله سبحانه وتعالى. فقد يوجد هي فترة صحيح ما بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في قسم من هؤلاء قد يكون أن درست عندهم معالم الوحي والنبوة والوحي، ما عندهم شيء من الوحي. هؤلاء حسابهم على الله عز وجل يوم القيامة كما هو حال أهل الفترات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القسم الثاني لا، وجاءت النصوص ببيان أن هؤلاء لا يطلق عليهم أهل الفترة بالمعنى اللي يكونوا معذورين فيه، يكونوا معذورين فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله في قريش وفي مكة وفي العرب أولا كان عندهم بقايا من دين إبراهيم، ويوجد في مكة من كان موحدا، قس بن ساعد الإيادي، ورق بن نوفل، نعم زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء حتى يطلق عليهم بأنهم أهل توحيد، كانوا يرفضون يعني عبادة الأصنام ولا يذبحون إلا لله عز وجل. ولذلك هؤلاء حتى قريش كانوا يعرفون الله ويعبدون الله، لكن كانوا يشركون معه غيره، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، وهم كانوا يقولون ما نعبد هؤلاء، يعني ما نعبد هذه الأصنام إلا ليقربون إلى الله زلفة، فهم يعرفون الله، يحبون الله، يخافون من الله. لكن الله أكفرهم وبعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم حتى تكون العبادة خالصة لله، ممحوظة لله، لا يشارك فيها أحد. ولذلك ما يتعلق بمكة وما حولها هؤلاء ليسوا بأهل فترة، كان هناك من يدعوهم إلى التوحيد، من يدعوهم إلى الإيمان، من يدعوهم إلى كذا، فكانوا يرفضون، وفي بقايا من دين، كانوا يحجون لكن يخلطون بالحج شيء من الشركيات، شيء من الشركيات. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول أنا تعودت لما أتوضأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم. عموما يا أبو محمد بارك الله فيك، ما عليك شيء إن شاء الله، لكن عود لسانك على التسمية، وإن كان بعض العلماء يرى بأن التسمية تطلق على البسملة أيضا، لكن الذي يظهر بأن يعني جملة الرحمن الرحيم ما يعني يناسب ذكرها في يعني دخول الخلاء، ما يناسب ذكرها عند بداية الأكل، ما يناسب ذكرها عند بداية الجماع، وإنما يقول الإنسان بسم الله، هذه تسمى التسمية، أما بسم الله الرحمن الرحيم فتسمى البسملة. لكن عموما ما عليك شيء، ولكن عود لسانك على بسم الله كما تعودت على البسملة. محمد من العين يقول أنا صليت المغرب ولما أذن العشاء يقول أنا حصل أني أحدث يعني خرج مني ريح، يقول وبعدين صليت، أنا جاي من عمان وكذا، يقول صليت العشاء وما يعني تمسحت، ما توضيت، يقول ما حكم صلاتي؟ يا محمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أنت الآن أحدثت، خرج منك الريح، واجب عليك أن تتوضأ حتى تصلي. أنت تقول صليت العشاء من دون ما تتمسح، من دون ما تتوضأ، صلاتك باطلة. الآن يجب عليك أخي الفاضل أنك تتوضأ وتصلي صلاة العشاء الآن في هالوقت هذا، ما تنتظر إلى وقت صلاة العشاء، لا، الآن تتوضأ وتقوم تصلي العشاء قضاء. بارك الله فيك. أم علي من اليمن تقول عندها أخ تزوج قبل سنة ونصف، تقول ما حصل تفاهم بينهم، يعني يشتهي يطلق زوجته، وقلنا له يعني نزوجك زوجة ثانية، هو رافض هذا الشيء يعني، ويقول إني ما أريد كذا وشيء من هذا القبيل. أم علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني بالنسبة لحالة الأخ فيما يتعلق بعدم تفاهم مع زوجته. طبعا هذا مسألة طبيعية، الخلافات الزوجية مسألة طبيعية، مسائل طبيعية. فأخوك بينه وبين زوجته مشكلة عدم تفاهم، في حلول قبل الطلاق. يعني الطلاق هذا إجراء أخير وحل نهائي يلجأ إليه الزوج إذا مثلا عدمت أسباب الحل، ما في حل خلاص، ما في حل، يلجأ يطلق طلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ويبقيها مدة العدة، قبل ما تنتهي العدة يراجعها لعل الله عز وجل أن يؤلف بينهما. أنتم الآن يعني بالنسبة نصيحتي لكم أنكم تطلبون من الأخ أن يدخل طرف ثالث يعالج المشكلة. ما في مشكلة إلا ولا حل، ما في مشكلة إلا ولا حل. وإذا انعدمت الحلول الحل الطلاق، ما في مشكلة. يعني الطلاق ليس الله عز وجل شرعه، لكن هناك مراحل كثيرة قبل الطلاق، فقد يكون الأخ هو المخطئ فيناقش ويعلم ويوجه، قد تكون الزوجة مخطئة، قد يكون سوء فهم، قد يحتاجان إلى أن يتنازل كل أحدهما عن شيء معين وتستمر الحياة. كونكم تضغطون عليه تزوج الثانية مع إبقاء الأولى أو شيء من هذا القبيل، هذا اقتراح منكم تقترحونه، لكن ما تلزمونه بهذا. فيا أخت الفاضل بارك الله فيك، الآن عندكم الخطوة الأولى، تدخلون أنتم في الصلح وفي يعني بيان أنه يجب على كل زوج أن يعني يضع ويتنازل عن بعض الشيء حتى تستمر الحياة. والله رأيتم بأن حياة أخوك مع زوجته يعني غير صالحة للاستمرار، وقبل أن يأتي أولاد ويأتي كذا، لا، الطلاق حل ولله الحمد والمن، ما دام أنكم أنتم قدرتم هذا، أو تدخلون أطراف يعني من الناس الناضجين الحكماء العقلاء اللي يقدرون هذه الأشياء، ما في بأس ولله الحمد والمن. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة لا تضغطون على أخيكم على أساس الزواج من الثانية وهو ما حل مشكلة الأولى. أم عبد الرحمن من دبي تقول ولدها ذهب إلى الكلية في أبو ظبي، تقول بسبب كورونا طبعا يبقى هناك فترة زمنية ويعود، تقول إلى دبي، بالنسبة لصلاة هل يقصر أو يجمع؟ يقصر ويجمع، أم يصلي صلاة يعني عادية؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك وحفظ الله لك ابنك وبارك فيه، وأسأل الله تعالى أن يحفظ جميع أولاد المسلمين. بالنسبة لابنك الآن أصبح له إقامتان، في دبي إقامة وفي أبو ظبي إقامة، فإذا طلع من دبي إلى أبو ظبي في الطريق هو رايح يجوز يقصر ويجمع الرباعية، طبعا الظهر والعصر والعشاء يقصرها ركعتين، والجمع يجمع بين الصلاة النهارية الظهر والعصر، إذا طلع في النهار يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وإذا طلع في الليل يصلي المغرب 3 ركعات ويجمع معها العشاء ركعتين، هذا هو في الطريق. إذا وصل هناك أقام، هذه يسمى إقامة ثانية، ما يحق لأن يترخص برخص السفر ما دام أنه ذاهب إلى الكلية وهناك سكن، مثل ما ذكرت سكن الطلاب ومقيم هناك ومستقر وعنده أغراض وعنده أمور وعنده كذا، يصلي صلاة مقيم ويحضر صلاة الجماعة في المسجد. أبو عبد الله من عمان يقول بالنسبة للمسافر إذا مثلا حضر صلاة الجماعة في المسجد هل يصلي السنة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر إذا صلى في المسجد فإنه يقتدي بالإمام ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، وإنما يصلي خلفه صلاة مقيم. بالنسبة للسنن الرواتب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على السنن الرواتب في السفر إلا سنة الفجر والوتر صلى الله عليه وسلم، فهو لا يصلي السنن القبلية والبعدية، وإنما بعد ما ينتهي الإمام بعد ما ينتهي ينصرف، إذا أحب أن يتنفل النفل المطلق يجوز له ذلك، بل هو من السنة إذا عنده وقت. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على الدابة وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، يتنفل التنفل المطلق. وهذا لا يعني أن الشخص إذا كان بمثل هذه الحالة أنه ما يصلي سنن الرواتب، لا، ما في بأس لو صلاها، خاصة هو قد يعني أقام وصلى يصلي الجماعة في المسجد، لكن الأفضل ترك سنن الرواتب مع التركيز على النفل المطلق. أبو عبد الله يقول في شخص يؤمنا في المسجد يقول أنا شافعي، وإذا جاء يكمل السورة يقرأ البسملة، يقول يعني علمه واحد عليه وشيء من هذا القبيل. أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة قراءة البسملة والجهر بها في الصلاة مسألة خلافية بين العلماء، ففريق من أهل العلم يذهبون إلى سنية الجهر بالبسملة في الصلاة، يجهر بها، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يجهر بها، ويروون في ذلك حديث، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان حديثا صحيحا لكن ليس صريحا في الجهر بالبسملة. وبقية الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الجهر بالبسملة، وهذا ما أخذ به جماهير أهل العلم، والمسألة خلافية، يعني لا تضيق صدورنا في هذا، المسألة خلافية لا تضيق صدورنا. لكن الأخ الإمام يمكن أخطأ في مسألة لما يعود إلى قراءة إلى إكمال السورة فيذهب ويبسمل، لعله أخطأ في هذا، وأنا ما في حدود اطلاع وعلمي أنه ما أدري والله أن المذهب عندهم أنه ما يجهر بالبسملة. يعني الآن لما أتى إلى الركعة الثانية، وهذه تحتاج مراجعة بالمناسبة، الآن قرأ مثل ما ذكرت أنت مثلا سورة عمة بسملة في أولها وكملها في الركعة الثانية، هل يبسمل في أولها؟ أنا اللي أعرف أنه لا يبسمل، والمسألة تحتاج إلى مراجعة. عموما بالنسبة للأخ الإمام تقول له يعني أهم شيء اتباع الدليل، أهم شيء اتباع الدليل، ولذلك كون إمام مسجد ينبغي له أن يكون قدوة وأن ينظر في القول الذي عليه الدليل، في القول الذي عليه الدليل، لأن نحن متعبدون بكتاب الله وبسنة رسول الله وبأقوال الصحابة، وهؤلاء العلماء الأفذاذ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء من أهل الاجتهاد المطلق، قربوا لنا كثير مسائل، كثير من مسائل الشرع ولله الحمد والمنة، وهم أئمة كبار وأعلام عظام، ويعني شأنهم كبير في ملة الإسلام، ما ينكر هذا أحد، لكن هم اتفقوا على كلمة سواء، إذا صح الحديث فهو مذهبي. حتى الشافعي رحمة الله عليه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يقول أي أشهدكم أني راجع عن كل قول قلته خالف الحديث ولو بعد وفاتي، قل ولو بعد وفاتي. حتى خرج له بعض فقهاء الشافعية، خرجوا له أقوال بعد وفاة، قالوا رجع عنها بعد وفاته. كيف رجع عنها بعد وفاته؟ لأن هو اشترط هذا، قال ولو بعد وفاتي أنا راجع عنها، يريد أن يبرئ ذمته على أنه لا يخالف شيء من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد من السودان يقول قبل كم سنة كنت أصلي بعض الصلوات في مسجد في قبر، لكن القبر في الحوش، ويقول هناك أيضا مسجد القبر ملاصق للمسجد من جهة المقبرة، يقول ما حكم صلاتي؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمساجد لا يجوز جعل القبور في داخل المساجد، لأن الله تعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، ولذلك العلماء قالوا بحرمة دفن الميت داخل المسجد، ويذكرون بأن المسجد الذي يبنى على قبر هذا يزال، يعني قبر موجود ثم يبنى عليه مسجد، قالوا إن هذا اعتداء على القبر ولذلك يزال. وأما المسجد الذي أدخل فيه القبر فإنه ينبش القبر ويوضع في المقابر، ويتولى هذا من؟ ولي الأمر، ولاة الأمر أو من يستمدون سلطتهم من ولي الأمر يقومون بهذا، لأن هذه تحتاج إلى قوة، وهذه موجودة في ولي الأمر. الأمر الثاني ما يتعلق بالصلاة في مسجد في الحوش قبر، يوجد في الحوش قبر مثل المسجد اللي ذكرت، الصلاة صحيحة ما دام أن القبر في طرف المسجد في الحوش كما ذكرت. أو الحالة الثانية، الصورة الثانية، وهي كون القبر ملاصق للمسجد، يعني بينه وبين المسجد جدار، فالصلاة صحيحة بارك الله فيك، لا تقلق من هذه الناحية. محمد يسأل يقول بالنسبة للمزاح مع غير المسلمين، يقول هل هو مباح؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، نعم الأصل الجواز، الأصل جواز المزاح المباح الحلال مع المسلم ومع غير المسلم، ويجوز للمسلم أن يتلطف مع غير المسلم بمزاح مثلا، وبحديث يعني من الأحاديث التي يستميل فيها قلبه، ما في بأس في ذلك. فالله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولذلك قال أن تبروهم، والبر اسم جامع يشمل جميع الأشياء التي فيها لين وترفق، وينوي بهذا الإنسان كسب قلب هذا الشخص، خاصة في وقت شوهت في صورة أهل الإسلام، اتهم أهل الإسلام بالعنف بكذا. فلما يعكس الإنسان مثل هذه الصورة اعتقد بأنه يستميل قلوب الآخرين ويكون سبب من أسباب هدايتهم، لأنهم سيتفاجؤون عندهم صورة مشوهة عن المسلمين. فلما يكون تلطف وترفق ما في بأس، النبي عليه الصلاة والسلام ترفق مع غير المسلمين، ترفق معهم كثيرا عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة، ولذلك الله عز وجل قال فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم. هذا اللين كان سبب من أسباب دخولهم في الإسلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلذلك أخي الفاضل ما في بأس، لكن تنوي بهذا استمالة قلوب هؤلاء، وكذلك أن لا يكون هذا لك عادة. إذا قلنا ما ينبغي للمسلم أن يتصف بالمزاح بحيث يكون مدمن على المزاح ومعروف به مع المسلمين، فمع غير المسلمين أولى طبعا. فلذلك لا يكون عادة، وإنما تختار له الوقت المناسب الظرف المناسب. بارك الله فيك. ريم من السعودية تقول والدتها ربة منزل وتجمع جميع الصلوات في صلاة الفجر، تقول هذا من كم شهر، وتقول عندها مشاكل صحية وشيء من هذا القبيل. ريم بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها ما يصلح هذا، صلاتها باطلة، جميع صلواتها الماضية باطلة. لماذا؟ لأنها صلت في غير الوقت وجمعت في غير الوقت الذي يشرع الجمع له. ما عندنا شيء اسمه جمع في صلاة الفجر، الله يرضى عليك وعليها. كيف تفعل هذا؟ وكيف ما تتصل بالعلماء وهي في بلد العلماء ولله الحمد، وتستشير العلماء وتأخذ الفتوى من أهل العلم؟ الآن كم شهر عليها تحتاج أن تقضي هذه الصلوات كلها؟ ولذلك الله يحفظك ويبارك فيك يقول الوالدة تنتهي عن مثل هذا الأمر. يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا مؤقتا بوقت له ابتداء وله انتهاء. ويجوز الجمع بين الصلوات في الحضر وفي السفر. أما في الحضر فيجوز الجمع بين الظهر والعصر لحاجة ولضرورة، ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء لحاجة أو ضرورة، ولكن ليس على الدوام، ما يكون على الدوام والاستمرار. الصلاة الفجر الوحيدة اللي ما تجمع مع غيرها من الصلوات، صلاة الفجر الوحيدة اللي ما تجمع مع بقية الصلوات. وفي السفر يجمع الإنسان مع القصر، فكل قصر يشرع معه الجمع وليس كل جمع يشرع معه القصر. في السفر جمع وقصر. في الحضر إذا الوالدة والله عندها القلب، عندها إشكالات، يصعب عليها الذهاب إلى الحمام أو يعني مثلا الوضوء، ممكن تجمع جمع حقيقي أو جمع صوري. كيف الجمع الصوري؟ تأخر الظهر إلى قبل العصر، تصليها قبل العصر بعشر دقائق، في هذه الفترة يكون قد أذن العصر عليها بعد ما تنتهي من صلاة الظهر، وتصلي الظهر الحمد لله، تكون وتصلي العصر، تكون قد صلت الظهر في آخر وقت الظهر وقدمت العصر في أول وقت العصر، والشيء نفسه مع المغرب والعشاء، هذا يسمونه الجمع الصوري. الجمع الحقيقي والله إذا فعلا محتاجة أن تجمع تقدم العصر مع الظهر، هذه مثل مستحاضة، المستحاضة اللي يعني ما ينقطع دمها، ممكن تجمع بين الصلاتين حتى لو كان جمعا حقيقيا لإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت حبيش. المقصود قولي الوالدة تنتهي وتقضي هذه الصلوات كلها، لازم تقضيها لأن ما صلت، ما صلت. بارك الله فيك. يعني لو أنها مثلا جمعت الصلوات في الظهر كنا أهون نحسب لها الأيام على مسألة الظهر والعصر ونخلي المغرب والعشاء تقضيه، أما تجمع الصلوات كلها في وقت الفجر لا، هذا شيء كبير وعظيم، وتقضي هذه الصلوات على قدر طاقتها واستطاعتها. أم محمد من العين تقول يعني والدي توفي ووالدتي كلما قلنا لها بأن الوالد توفي تصيح، تبقى يومين ثلاثة أو شيء وبعدين تغيب وتسأل وين أبوكم وشيء من هذا القبيل، تقول نحن نكذب عليها، نقول لها يعني أبونا راح أبونا كذا، تقول حتى لا تكون في يعني وضع مؤلم، وتسأل تقول تريد أن تذهب إلى بيتها الأول يعني في بداية الزواج. واضح طبعا والدة أم محمد أن معها الخرف أو الزهايمر، شفاها الله وعافاها وأحسن لها الخاتمة. أختي محمد بارك الله فيك، ما في بأس، لكن تعرضين بالكلام، ما تكذبين صراحة
ولكن تقولين الوالد راح مشوار، أو الوالد مثلا انتقل، الوالد مثلا راح الدار طيبة وراح البيت بيت طيب وإن شاء الله والدك في الجنة بإذن الله. تحاولين أن تعرضين بالكلام، تعرضين بالكلام، تحاولين أنت تختارين كلمة هي تفهم منك أن الوالد موجود وأنت تقصدين أن الوالد توفي، لكن ما تجيبين لفظة الوفاة ولا تجيبين لفظة الموت مثلا. ها تقول الوالد راح مثلا عند انتقل، انتقل مكان ثاني، في بيت آخر، في دار أخرى مثلا. تحاولين بمثل هذا. بارك الله فيك يا محمد. أمرنا من أبو ظبي تقول يعني الإنسان يوم القيامة يأتي بحسنات كجبال تهامة تذهب إلى الآخرين بسبب الذنوب، تقول هل إذا تاب منها في الدنيا تبقى الحسنات؟ أمرنا بارك الله فيك، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤتى فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت أخذت من سيئات فوضعت على سيئات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يأخذون من حسناته يوم القيامة بسبب هذه المظالم، بسبب هذه المظالم. أيضا جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده أنه قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة يعني أخبرهم عن قوم يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة فينسفها الله نسفا، فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال أولئك قوم إذا خلوا بمحارم لا انتهكوها. والمقصود بارك الله فيك بأن يوم القيامة إذا لقي العبد ربه عز وجل بحقوق ومظالم للآخرين فأن يؤخذ من حسناته، لأنه يوم القيامة ليس هناك دينار ولا درهم ولا ذهب ولا فضة، وإنما هي حسنات وسيئات، ليس هناك دنانير ولا دراهم ولا ذهب ولا فضة، وإنما حسنات وسيئات، المقاصة والمقاضاة بالحسنات والسيئات بالنسبة لحقوق الآخرين، فيؤخذ من حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فكبت على سيئاته والعياذ بالله. إذا تاب العبد إلى الله عز وجل في الدنيا توبة نصوحة بقيت حسناته عليه، لأن الله جل وعلا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك ما فائدة التوبة إلى الله عز وجل إذا كان الإنسان يلقى الله وقد تاب من ذنب ويعاقب عليه، تؤخذ من حسناته، تؤخذ من حسنات. فإذا تاب من هذا الذنب توبة نصوحة واستوفى شروط التوبة، خاصة إذا كان مع مخلوق، بأن رد الحق إلى أصحابه سواء كان حقا معنويا أو حقا ماديا حسيا، فيأتي يوم القيامة بحسناته ولا تؤخذ منه. لكن هناك سؤال يسأل عن هذا يوم القيامة، سيسأله الله عز وجل يوم القيامة. أمرنا تقول أنا امرأة كبيرة في السن ما أستطيع النوم إلى الثانية ليلا، تقول أحيانا أصلي الفجر الساعة 9 حتى أكون قريبة من صلاة الظهر، ما حكم ذلك؟ أمرنا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلوات الخمس هذه الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي بعد الشهادتين من حيث الرتبة والأهمية، وقد سماه الله قرآنا، ولذلك واجب على كل مسلم أن يهتم بهذه الصلاة اهتماما يفوق اهتمام أي شيء آخر خلى التوحيد اللي فيه تحقيق مقتضيات الشهادتين. ولذلك الصلاة يا أخت الفاضلة خير موضوع، الصلاة فرضها الله عز وجل في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، لكن الله تعالى خففها لأنه رحيم بهذه الأمة فقال هي 5 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي، وهذه الصلوات مرتبة بحيث تنظم حياة الإنسان، يعني من تأملها تجد بأن تنظم حياة الإنسان، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وربنا جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا واجبا مؤقتا، له ابتداء وله انتهاء، له ابتداء وله انتهاء. ولذلك جبريل عليه السلام نزل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتين في يومين، وقال في اليوم الأول صلى به في أول وقت، في اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت لكل صلاة، وقال الوقت ما بين هذين، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإن كان هذه الآية كما يقول أئمة الإسلام بأنها في المنافقين، لكن قد يقع المسلم في جنس ما يقع فيه المنافقون من حيث تأخير الصلاة عن وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولذلك أختي الفاضلة، أنت لابد أن تراجع نفسك، كيف تصلين الفجر الساعة 9؟ يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. وقال العلماء يقصد الصلوات الخمس. كيف الآن صلاة الفجر يصليها الإنسان بعد طلوع الشمس؟ فإذا كان والله عذر، غلبك نوم، أخذت دواء، الدواء هذا ما استطعت تستيقظين، كنت مسافرة ومرهقة فنمت وغلبك النوم، هذا عذر، هذا عذر. لكن أن تكون لك عادة، يعني دائما الساعة 9 تصلين الفجر حتى تبقين على وضوء الصلاة لأجل الظهر، هذا غلط. راجع نفسك يا أختي أمرنا، أنت في وضع تنتبهين لعمرك، أنت امرأة كبيرة. وبعدين اللي يعرف أنا كبار السن أكثر الناس حرص على الصلوات، خاصة الفجر وقيام الليل. وبعدين عندك مشكلة في ترتيب النوم فقط، تحتاجين أنك تنظمين وقتك من حيث النوم حتى تصلين الصلاة في وقتها. أمرنا تقول: بالنسبة للوتر هل لا يكون بعد الوتر صلاة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للوتر هو آخر صلوات الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. والعلماء اختلفوا هل يجوز للإنسان أن يتنفل بعد الوتر، على أقوال، منها القول الراجح أنه يجوز أن يصلي إذا وجد وقتا أو احتاج أن يصلي لا بأس، لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعدما أوتر ركعتين، وإن كان بعض العلماء يذهبون إلى أن هاتين الركعتين هما سنة الفجر القبلية، لكن الذي يظهر بأنها بعد الوتر قبل أذان الصبح، فما في بأس إذا وجد الإنسان حاجة. أمرنا تقول: بالنسبة لليموت في بطن أمه أو بعد الولادة بقليل، كيف يبعث، صغير أم كبير يوم القيامة؟ أختي أمرنا بارك الله فيك، هؤلاء ما يسمون بأطفال المسلمين الذين يموتون بعد الولادة، هؤلاء يبعثون على ما هم عليه، فهم دعاميص الجنة، أو هم طيور الجنة، أو هم يعني مع أهليهم في الجنة، الله عز وجل يجمعهم ويلحقهم بأهليهم في الجنة، فلا يكبرون أو لا يبعثون على سن كبيرة. لماذا؟ لأنهم ما بلغوا. الذي يبعث يوم القيامة يعني طوله طول آدم 60 ذراعا، وعمره كما ورد في بعض الأحاديث وإن كانت منتقدة من جهة الإسناد على سن عيسى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين بلغوا وجرى عليهم القلم، يعني تكتب عليهم الحسنات والسيئات، فإذا كانوا من أهل الجنة بعثوا على هذه الحال. أما هؤلاء الصغار فهم يتبعون أهاليهم فيكونون معهم في الجنة، بارك الله فيك. أمرنا تقول: هل صحيح أن من حفظ سورة البقرة وآل عمران لا يسأل يوم القيامة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لسورة البقرة وسورة آل عمران من السور العظيمة التي جاءت الأحاديث في بيان فضلها وفضل حفظها، وأنها تأتي يوم القيامة تشفع لصاحبها، وهما ولها غيايتان وغمامتان، وفيها فضل عظيم. لكن أنه ما يسأل، لا، ما ورد أنه إذا من قرأ سورة، من حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران لا يحاسب يوم القيامة ولا يسأل، لا ما ورد، وإنما تشفع لصاحبها يوم القيامة. محمد بن عمان بارك الله فيه يقول: يعني في كورونا لما أقفلت المساجد، يقول: أنا جار للمسجد، كنت أروح خلسة وأصلي في المسجد، هل أكون خالفت ولي الأمر؟ محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، خالفت ولي الأمر. ولاة الأمر لما أقفلوا المساجد في زمن كورونا أقفلوها لماذا؟ لمصلحة الناس، ما أقفلوها عبث، وإنما أقفلوها لمصلحة الناس، لأن تذكر أنت ونذكر أنا ويذكر الجميع كيف كانت كورونا في بدايتها، وانتشارها انتشار النار في الهشيم، وما حصل من وفيات وإصابات وشيء، فاقتضت المصلحة أن يغلقون المساجد حفاظا على صلاة المصلين. وبعدين الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمتى يطاع ولي الأمر إذا ما أطيع في مثل هذه الأشياء التي مردودها على الناس ومصلحة الناس والحفاظ على حياة الناس؟ هو مسؤول أمام الله عز وجل. الله بيسأل عن رعية يوم القيامة، فهو قدر بأنه يمنع هنا ويفتح هنا، فهذا خطأ. وبعدين الشيء الثاني، ماذا استفدت يا أخوي محمد لما صليت الوحدة في المسجد؟ ما استفدت شيء، ما تغير، يعني لا عندك 27 درجة ولا صلاتك بدرجة واحد. ويمكن طبعا نحن نقول دائما نقرر بأن الشخص إذا كان مواظب على صلاة الجماعة ومنعه من صلاة الجماعة مانع حال بينه وبين الجماعة، أجره مكتوب بإذن الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل الصحيح المقيمة. فاللي صلوا في بيوتهم إن شاء الله صلاتهم على أجر صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. فأنت دخلت المسجد خلسة تصلي لوحدك، وش الفائدة؟ ما استفدت شيء. لو صليت بعيالك وزوجتك في البيت أبرك لك وأحسن لك، بارك الله فيك. أم الأخ عبيد بن العين بارك الله فيه يسأل، يقول عندي عزبة ومزرعة حاط فيها ميكروفون للأذان، يقول مسجد بعيد عنا، يعني يصلون أحيانا العمال جماعة وأحيانا كل واحد يصلي لوحده. عبيد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني رفع الأذان ما يشترط أن يكون بالميكروفون، ما يشترط أن يكون بالميكروفون، ولا يشترط أن يكون لازم مسجد. الشخص اللي عنده عزبة وعنده عمال يأذنون، الحمد لله، أنت تأذن ولا واحد من العمال، إذا دخل الوقت تأذن وبعدين تصلون، أو العمال بينهم مثلا كل وقت صلاة يأذنون ويصلون، وما هو بشرط يجيب ميكروفون. الميكروفونات هذه يا أخوي عبيد اللي في المساجد علشان الناس يسمعون، أنت ما حولك أحد، أنت عمالك في المزرعة ولا في العزبة، شيلوا الميكروفون ما في داعي، إلا إذا والله تقول عندنا حولنا عزب وحولنا مزارع يجون يصلون معنا، جزاك الله خير، طيب حط ميكروفون، وما هو بشرط يكون مسجد، حط ميكروفون وأذنوا. تقول لا والله أنا فقط أنا وعمالي أو العمال لوحدهم، ما في داعي، يأذنون ويصلون، بارك الله فيك. والأذان طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي الصحابي لما جاء أسلم ورجع وكانوا اثنين، قال وليؤذن لكما أحدكما، واحد يأذن واحد يصلي. وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الأذان حتى لو كان الشخص راعي في البر، هو راعي في البر يأذن، فما سمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. هل حصى وهل حجارة ها كلها تشهد لك يوم القيامة، الشجر والمدر والإنس والجن ها، وكل شيء يصل له صوتك يشهد لك يوم القيامة، بارك الله فيك. أم حسن من الشارقة تقول أنا دائما لما أتوضأ أصلي ركعتين سنة الوضوء، لكن أصلي متربعة أو على الكرسي وبعدين أصلي السنة وبعدين الفريضة، ما حكم فعلي؟ أم حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك، فعلك صحيح ولله الحمد، فعلك صحيح. فبالنسبة لي إذا توضأت وصليت ركعتي الوضوء هذا طيب، طيب بارك الله فيك، وبعدين تصلين السنة القبلية مثلا الظهر وتصلين الفرض بعد ذلك، فعلك طيب. حتى لو صليت السنة جالسة متربعة على الأرض أو على الكرسي ما في بأس، لأن يجوز للقادر على القيام أن يصلي السنة قاعدا بخلاف الفرض، لا يجب على القادر على القيام أن يصلي قائما، ولا يجوز له أن يصلي قاعدا في الفرض مع قدرته على القيام، ما يجوز إلا لعذر، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فأنت فعلك صحيح ولله الحمد. أم حسن تقول أن من؟ تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
السلام تبركات
الله يعافيك شيخ. أخي بسأل من موضوع الوضوء، الواحد لما يبدأ يغسل إيديه أولا يغسلهم ويخللهم، بعد ذلك لما يغسل إيده كاملة، مسألة موضوع التخليل في الأول ديك هل واصل عليه يعملها مرة تانية ولا
يعني قصدك لما يغسل كفيه في أول الوضوء
فأول الوضوء يخللها
وبعدين لما يغسل يديه كاملة يخللها مرة ثانية قصدك؟
أيوة.
طيب سؤال ثاني محمد.
بالنسبة للأوراق اللي هي زي المصاحف أو كتب الدينية هذه، بتكون في أوراق تلفت مثلا أو يعني حصل لها تلف، يعني محتاج إنه بدل مش يعني بدل تترمي أو مش أو تترمي مثلا ممكن نعملها شو بالطب بدون ما تترمي.
أبشر محمد.
وشيخ برضو بسأل من شيء ثاني.
أيوة.
إذا في حد مثلا عليه أمانة، مثلا كان شيء مثلا فلوس أو فلوس واحد ومشاله على أساس أنه يعطي يرد عليه،
نعم،
فحصله ميت مثلا أو مثلا اشترى منه مثلا شيء مثلا زي تلفون، تمام، فحصل إن لما هل يرد القيمة بتاعت التلفون نفسها ولا لازم يجيب التلفون نفسه يعطيها؟
يعطيها من صاحب
لأهل الميت،
لأهل. أبشر محمد إن شاء الله.
إن شاء الله تمام.
مرحبا أخوي، أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم حسن أيضا تقول العشاء أصلي قبل العشاء، تصلي تقول الفرض أربع وبعدها أربع سنة، وتقول أضع المصحف أمامي وأقرأ صفحة في كل ركعة، ويعني وبعدين ممكن أجل إلى الساعة مثلا الثانية في الليل أو الثانية عشرة مثلا. أختي أم حسن بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لصلاة العشاء ليس لها سنة قبلية، وإنما سنة بعدية ركعتين، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء أربع، قال العلماء هذه من قيام الليل. وكونك تجلسين تصلين، امرأة كبيرة أنت تصلين تضعين المصحف أمامك وتقرأين وجه واحد صفحة واحدة مثلا أو وجه يسمونه في كل ركعة، هذا عمل صالح وطيب تؤجرين عليه إن شاء الله، استمري على هذا. وإذا استطعت أن تؤخري قيام الليل إلى ثلث الليل أفضل، تقول ما أستطيع أنام أو أتعب أو شيء، خلي مثل طريقتك هذه اللي أنت عليها، بارك الله فيك. أم حسن تقول، طبعا أم حسن سألت عن الأذكار اللي على الأعضاء الوضوء أو الأدعية، اللي أمس أنا سبحان الله بالأمس أجبت على سؤال لبعض الإخوة الذي ذكر أيضا مثل هذه الأشياء. يا أم حسن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، واضح؟ هذا عند دخول لما يفتح الباب يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يقضي حاجته صامتا، لا يتكلم، لا يتكلم، لا يغني ولا يؤذن ولا يسوي أي شيء، لأن بعض الناس ما يجيه ما شاء الله الصوت إلا في الحمام، لا ما يسوي شيء. فإذا دخل يقضي الحاجة يصمت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل فسلم عليه وكان يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه، فلما قضى حاجته وتيمم صلى الله عليه وسلم رد عليه، قال ما منعني إلا أنني كنت أقضي حاجتي. فإذا انتهى الإنسان من قضاء الحاجة استنجى أو استجمر يقول غفرانك، يقول غفرانك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إذا توضأ يقول في بداية الوضوء بسم الله، في بداية الوضوء بسم الله فقط، وأثناء الوضوء لا يقول أي شيء، لا يأتي بذكر ولا بدعاء، معتقدا أن هذا من أعمال الوضوء، هذا غير مشروع، وكل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسول، ولو زاد على من يصحح اللفظة لفظة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التطهير حسن، صححها كثير من أهل العلم، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أي دعاء غير هذه الثلاثة، أي دعاء وذكر غير هذه الثلاثة، من اعتقد أنه من سنن الوضوء أو من أمور الوضوء فقد أخطأ وأحدث في هذه العبادة ما لم يشرعه الله وما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول والله تعودنا، اللي تعود على البدعة يتركها ويتعود على السنة، اللي يتعود على الخطأ يترك الخطأ ويتعود على الصح، لأن الإنسان يستطيع أن يتعود على السنة ولله الحمد والمن. أغلب الناس الآن للأسف ما يحفظن هذه الأشياء اللي هي السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تعال شوف البدع والمحدثات. فلذلك أخت الفاضلة تتركين هذا الأمر وما ذكرتيه يعني مثلا لما تغسلين وجهك اللهم بيض وجهي، ولما تغسلين يديك اللهم البسني الحلل، أو اللهم يمن كتابي، وهذا كله مردود، هذا كله هذا تقولينه مثلا في السجود، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، دعاء طيب هذا، لأن الله تعالى قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مثلا اللهم ألبسني الحلل في الجنة في السجود وخارج الصلاة ما في بأس، هذا من الأدعية الطيبة. أم حسن تقول أن لما أسجد في الصلاة أسجد على الأرض، لكن عفوا تقول ما أسجد على الأرض لما أصلي، وإنما أضع يدي على ركبتي، ما حكم ذلك؟ أم حسن بارك الله فيك، أنت إما أن تصلي إما أن تصلينا صلاة كاملة يعني على مثل ما ذكرت أظن في مسألة الفرض عموما، أو تصلين على الكرسي. فإذا كنت تصلين على الكرسي يعني أنت تصلين على الكرسي الآن أو على الأرض، فلما تجي تركعين تقول الله أكبر وتومئين برأسك سمع الله لمن حمده، وبعدين السجود تنزلين أكثر تخفضين من رأسك. أنت تقول أضع ما أضع يدي على الأرض وإنما أضع يدي على ركبتي، طبيعي طبيعي ما تضعين يديك على الأرض، أنت تضعين يديك على ركبتيك لأن أصلا أنت ما تقدرين على مثل هذا، لما تسجدين تضعين يديك على يعني فخذيك أو على ركبتيك. سارة من السعودية بارك الله فيها تقول تزوجت من 4 أشهر، كان الشرط أنني أتوظف وظيفة نسائية بحتة، تقول الحمد لله جتني وظيفة لكن صار وقتها في وقت صلاة العصر، تقول حصل خلاف بيني وبين زوجي، قال يعني نجرب شهر، تقول هل أدخل الأهل؟ سارة بارك الله فيك طلبت النصيحة، لا تدخلين الأهل، لا تدخلين، إياك أن تدخل الأهل، لأن الأهل في الغالب يضيعون في مثل هذه المسائل، تأخذهم العاطفة، وربما أخذوا موقف من زوجك تعاطفا معك، وهنا تحصل الكارثة. الزوج أهم من الوظيفة، الزوج أهم من الوظيفة، البيت أهم من الوظيفة، الوظيفة ليست بشيء، الوظيفة سبب من الأسباب وليست هي الأصل، الأصل الزوج، الأصل البيت. وإذا أخت الفاضل ما دام زوجك الآن لان شوي وقال خلنا نجرب شهر، طيب خلي يجرب شهر، يمكن عنده فكرة مسبقة على أن هذا غير ما يصلح، بالعكس يمكن هذه التجربة هذه يرى بأنها أفضل من كونك تخرجين معه في وقت الصباح ويذهب إلى الدوام أنت تذهبين إلى الدوام، يعني كان الآن الحمد لله كونك تذهبين فترة العصر وموجودة في البيت يعني تقومين بواجبات البيت، أعتقد بأن سيجد فائدة في هذا كبيرة جدا. ولذلك أخت الفاضلة اجعلي يعني الحوار بينكم، لا تخرجين خارج البيت، لا تشاورين في مخلوق أبدا، يبقى زوجك هو الأصل وبيتك هو الأصل بارك الله فيك. ولو اقتضى الحال يعني على أن تترك الوظيفة تمسكا بهذا الزوج وبهذا البيت، والله إن أولى، ما يفعل هذا إلا العاقل والعاقلة، وما يفعل هذا إلا الإنسان اللي ينظر إلى مآلات الأمور. ولكن إن شاء الله بإذن الله زوجك يلين وشوف التجربة ناجحة والحمد لله رب العالمين، وأعتقد مع الحوار والنقاش تصلون إلى حل بحول الله. محمد من عجمان يقول لما يعني أتوضأ مثلا، يقول في بداية الوضوء أغسل كفي أخلل الأصابع، يقول لما أغسل اليدين أخلل. هنا أخي الفاضل التخليل بارك الله فيك يكون في غسل اليدين إلى المرفقين، لأن غسل اليدين في بداية الوضوء سنة مستحبة، وغسل اليدين إلى المرفقين في أثناء الوضوء فريضة واجبة، ولذلك من سنن هذا العضو أنك تخلل بعدما تنتهي من غسله بارك الله فيك، لكن لو خللت في أول الأمر ما يضرك ولله الحمد والمنة. محمد يسأل يقول عندي مصاحف وكتب دينية مثلا تلفت ماذا أفعل فيها؟ أخي الفاضل عندك أكثر من خيار، الخيار الأول الحرق، الخيار الثاني الدفن، تدفنها في مكان طاهر بعيد جدا بحيث لا تصله النجاسات، والخيار اللي أنا أنبه عليه دائما تسلمها للجهة الشرعية. الجهة الشرعية الآن أو بعض الجمعيات عندهم صناديق موجودة تشوفها عند بعض المساجد، هذه تأخذ المصاحف وتأخذ الكتب، وإما هم يعيدون ترميمها وتجليدها وإعادة الانتفاع بها، إعادتها للانتفاع بها، وإما يحصل تدوير بالاستفادة من الورق بإعدام الكتاب اللي فيها. فأنت الآن الخيار الثالث أنا اللي أنصحك فيه أنك تشوف هذه الصناديق الحاويات كبيرة جدا موجودة عند بعض المساجد في بعض الأماكن، ما يكلف شيء إلا أنك تبحث عنها وتجدها وتضعها وتأمن على المصاحف وعلى الكتب. طيب انتهى الوقت محمد، لكن أجيبك. شخص تقول لك له عندك له أمانة توفي وقلت اشتريت جوال، يجب عليك أن ترجع الأمانة إلى أصحابه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولذلك ترجع لهم قيمة الجوال، قيمة المحمول، ما ترجع لهم المحمول بعد استعماله. أنت استعملت المحمول هذا، فتذهب وترجع قيمة المحمول لورثة الميت، ترجع الأمانة كاملة لورثة الميت، وبهذا تبرأ ذمتك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.